بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. تنبيهات الاستصحاب، هذا آخر بحث من هذا الكتاب، وبه يعني بهذا البحث ينتهي الكتاب بعونه تعالى. لاحظوا، بعدما جناب المصنف وهو الشيخ المظفر رحمه الله أثبت لنا ولكم السلام عليكم بحمد الله تعالى أن الاستصحاب شنو حجة مطلقة، فجنابك الكريم إذا عندك يقين سابق والآن شكاك، شنو لازم تسوي؟ تعمل بيقينك أم بشكك؟ تعمل بيقينك، سواء كان هذا من باب الشك في المقتضي أم كان من باب الشك في شنو في الرافع. إذن أخذنا النتيجة ولله الحمد أن الاستصحاب شنو حجة بدلالة الأخبار الشريفة وسائر الأدلة المذكورة. فتمة لبحث الاستصحاب ذكر جناب الشيخ الأنصاري تنبيهات مهمة. السلام عليكم. هذه التنبيهات لم تكن مطروحة بهذا الشكل قبل الشيخ الأنصاري. الشيخ ذكر هذه التنبيهات يمكن 12 تنبيه، وبعدين جناب صاحب الكفاية أضاف عليها تنبيهين آخرين، إيش قد صاروا 14 تنبيه هي تتم لبحث الاستصحاب. وهذه التنبيهات مهمة جدا، لذلك نحن عزمنا على أن نكمل الكتاب ولا نشرع في كتاب آخر إلا بعدما أتممنا هذا الكتاب، لأن به مصطلحات علمية أصولية وأنتم بحاجة إلى هذه المصطلحات لأنها تتداول في البحوث العلمية. استصحاب الكلي مثلا، الكلي من القسم الأول أو الثاني أو الثالث، هذه كلها تطرح هنا. لاحظوا الكتاب يقول تنبيهات الاستصحاب، يعني تنبيهات ترتبط ببحث الاستصحاب. بعد فراغ جناب الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، عن فراغ عن شنو؟ فراغ عن شنو؟ من ذكر الأقوال في المسألة. المسألة تتبع حجية الاستصحاب. المسألة شنو هي؟ حجية الاستصحاب. جناب الشيخ الأنصاري مو ذكر الأقوال وناقشها بتفصيل أكثر من هذا التفصيل اللي تطرق إليه جناب المصنف هنا، احنا اختصار بينا هو بالتفصيل للشيخ الأنصاري. من ذكر الأقوال في المسألة ومناقشتها، مناقشة الأقوال، شرع من؟ جناب الشيخ الأنصاري. جناب الشيخ الأنصاري في بيان أمور وتنبيهات تتعلق به، به يعني بالاستصحاب. زين، هذه الأمور كم هي؟ بلغت 12 أمرا. فالتنبيه الأول، الثاني، الثالث، إذ أن بلغ التنبيه رقم 12. واشتهرت هذه الأمور باسم تنبيهات الاستصحاب، هكذا عنونت هذه المسائل وهذه الأمور. والآن في بحث الخارج عندما يصل الفقيه إلى تتمة الاستصحاب ماذا يبدأ؟ بتنبيهات الاستصحاب. فصار لها يعني لهذه التنبيهات، لها ضمير رجع لتنبيهات الاستصحاب، شأن كبير عند الأصوليين. الشأن الكبير يعني شنو؟ يعني المكانة العلمية التي تستدعي البحث. هذه المصطلحات أخذت تتداول بين العلماء، فصار لها شأن كبير، يعني مكانة علمية عالية عند علماء الأصول. وصارت هذه التنبيهات موضع عنايتهم. موضع عنايتهم يعني شنو؟ يعني موضع اهتمامهم، يعني يبحثون فيها، يدرسونها، يدرسونها، يبدون آراءهم ومناقشاتهم فيها. هذا يصير موضع العناية، العناية العلمية، واضح؟ يعني الاهتمام العلمي. وموضع عنايتهم عناية الأصوليين يعني اهتمامهم العلمي. ليش؟ ليش الجد اهتموا بها؟ لما؟ لأكثرها الشيخة من نقول كلها لأكثر هذه التنبيهات من الفوائد الكبيرة في شنو؟ في الفقه. أكو مسائل شرعية تترتب على هذه التنبيهات زي. ولما لها يعني لهذه التنبيهات من المباحث الدقيقة الأصولية. شوفوا لما لها يعني لكلها مباحث دقيقة أصولية، أما الفوائد الفقهية فهي لأكثرها. فواضح الفرق إن شاء الله. ولما لها يعني لتنبيهات الاستصحاب من المباحث الدقيقة الأصولية. طبعا المتخصص في الأصول يتطرق إلى المباحث الأصولية الدقيقة، وزاد فيها يعني في هذه التنبيهات اللي عددها معاش من زاد شيخ أساتذتنا. شيخ أساتذتنا يعني أستاذ أساتذتنا، لأن أحيانا الإنسان عنده أستاذ وعنده أستاذ آخر وأستاذ آخر دور ثلاثة، لكن هناك أستاذ شنو هو؟ شيخ هؤلاء الأساتذة، ربما أكبرهم سنا، ربما أقدمهم مثلا في هذا السلك العلمي، ربما هو مدرس هؤلاء الأساتذة مثلا فأصبحوا أساتذة. هذا الأستاذ الكبير يسمى بشنو؟ بالشيخ الأساتذة. عادة أكبر العلماء مثلا يسمى بشيخ الفقهاء، يسمى بشيخ الأساتذة، يسمى بشيخ العلماء. سلام عليكم. زين بعدين طبعا هذه التنبيهات من الأنصار، بعدين صاحب الكفاية اجا وأضاف عليها وزاد فيها شيخ أساتذتنا كتب الأخوند الخراساني رحمه الله في كتابه الكفاية، زاد تنبيهين. جد صار المجموع 14، فصارت 14 تنبيها مباركا، لأن هذا العدد هو عدد شنو؟ مبارك. عدد 14 على عدد المعصومين 14. ونحن يعني جناب المظفر رحمه الله ذاكرون. طبعا الذكر على قسمين، ذكر لفظي وذكر كتبي. في الكتاب واحد يذكر الذكر اللفظي لو الكتبي، لذلك انت هذا الكتاب لما نكتبه ما تسمع، اذا كان اللفظ ماذا يسمع؟ فهذا هو الذكر الكتبي. ونحن ذاكرون يعني مو نتلفظ، نكتب. ونحن ذاكرون بعون الله تعالى كلهن لأهمهن. أهمهن ليش؟ لأن البناء في هذا الكتاب على الاختصار. متوخين، متوخين يعني قاصدين الاختصار حد الإمكان. ليش يقول حد الإمكان؟ لأن الاختصار ما لازم يكون مخل بالمؤدى، فجنابك الكريم لازم تؤدي المعنى بشكل تام، لكن على رغم ذلك يكون ماذا؟ مختصر. فحد الإمكان بحيث لا يخل بالمقصود، بحيث لا يخل بالمعنى. والاقتصار يعني متوخين الاختصار، قاصدين الاختصار على ما؟ على ما يعني على بحث أو على أمر من هذه الأمور، على تنبيه من هذه التنبيهات، على ما؟ على بحث ينفع الطالب المبتدي. ترى لازلنا مبتدئين، لا يتصور واحد نفسه أنه بعد وصل إلى ما وصل إليه وأصبح من العلماء، وله أن يفتي، أن يبدي رأيه، شوي شوي يتمرن ما يخاف، بس مع التواضع العلمي في نفسه. ما تدرس أكثر لازم تقول وتذعن، مو يعني تقول، تذعن في نفسك بأنك لا تعلم شيئا. بل أحسنت، وفوق كل ذي علم كل ذي علم عليم. زين التنبيه الأول، شوفوا أعلم العلماء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جنابك كل علوم البشر من الأولين والآخرين إذا تجمعها فقرة من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجي الله عز وجل يأمر نبيه ويقول وقل رب زدني. مو أنا اكتشفت بعد وصليت بعد. هاي هي التنبيه الأول. التنبيه الأول استصحاب الكل. يعني شنو استصحاب الكل؟ شوفوا احنا إلى الآن اللي كنا نقرأ وندرسه ونذكره كمثال كان استصحاب للجزي. للجزي يعني شنو؟ يعني أنا الصبح متوضي، وضوئي أمر جزئي أو أمر كلي؟ جزئي. هذا الجزئي المبارك شككت فيه فأستصحبه. أنا ما أدري مثلا كنت مديونا لفلان، ما أدري أديت الدين لو ما أديت، ديني لفلان جزئي لو كلي؟ عرفت شلون؟ كل البحوث كانت في الجزئي، يستصحب أو لا يستصحب. هل من الممكن استصحاب الكلي أم لا؟ تعلمون بأن الكلي ككلي ما موجود بالخارج إلا بوجود فرد. الكلي موطنه وين؟ الذهن. الموجود من الإنسان في الخارج هو الجزئي لو الكلي؟ جزئي. جنابك وجنابي وجناب السيد وجناب الشيخ، هنا كلنا جزئيات الإنسان، أما كلي الإنسان فموطنه الذهن، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأمور. هسه نريد نشوف نقدر نستصحب الكلي أم لا. شلون؟ مثلا في المثال افرض إذا واحد قال إن كان في الدار إنسان، مع قطع النظر عن الخصوصيات الشخصية فأكرمه، لا تهجم على الدار. هذا الإنسان مسلم كافر، زين مو زين، فاسق عادل، إنسان لو مو إنسان. الإنسان بما له إنسان له كرامة، كرامة الإنسانية. الإيمان إلى كرامة أخرى، الإسلام له كرامة أخرى، بس الإنسان إما أقول لك في الدين أو نظير لك في الخلق. الإنسان له كرامة الإنسان، فلا تهجم على الدار مثلا، لا تخرب الدار على رأسه مثلا. زين، هذا الإنسان بما هو إنسان. شلون استصحاب الكل؟ لاحظوا، إذا أنا رأيت شخصا وهو فلان دخل الدار، أدري فلان دخل الدار، مثلا زيد دخل في الدار، صحيح؟ هذا زيد الذي دخل في الدار بعدين شفته طلع، لكن قبل طلوع زيد وخروج زيد من الدار سمعت صوت الباب، صوت مثلا الأقدام. اللي احتملت في هاي الفترة اللي زيد كان بالدار شخص آخر أيضا ماذا؟ دخل. ما شفته أنا، ما عندي علم، وإنما سمعت صوت الأقدام، سمعت صوت الباب. ربما اجى واحد ومثلا طرق الباب ولم يدخل، رجع، وربما ماذا؟ دخل. هسه زايد كجزئي نقدر نستصحبه لا ما نقدر نستصحبه؟ ما نقدر. ليه؟ لان نعلمه بخروجه. زايد دخل وادري زايد خرج، الجزئي ما نقدر نستصحبه. ليه؟ لان يقين سابق بدخوله، وايضا يقين ماذا؟ بخروجه. لكن زايد لما كان في الدار كلي الانسان كان في الدار ام لا؟ كلي الإنسان كان. زيد عندما خرج ما ندري كلي الإنسان خرج أنه بقي بدخول الشخص الآخر. شوفوا، كلي الإنسان المتمثل في زيد خرج، لكن كلي الإنسان المتمثل بشخص آخر، احتمال أن الشخص الآخر دخل. فأنا عندي يقين بوجود كلي الإنسان في الصباح، وعندي شك الآن بخروج كلي الإنسان، مو بخروج زيد، ترى زيد خارج، لا احتمال أكون إنسان آخر في الدار، احتمال هم ما موجود، لكن عندي يقين سابق بالكلي أم لا. كلي الإنسان في الصباح كان موجودا، من ريد نستصحب الجزئي؟ حتقولون الجزئي ما يصير. هذا الكلي المتيقن سابقا الان شنو وضعه؟ وضع مشكوك. كلي الانسان الان مو متيقن العدم، لان احتمال شخص اخر دخل. الان كلي الانسان اذا تتبه انت جنابك على الصبورة تشوف انه في الصباح كان متيقنا، والان هو شنو؟ مشكوك. لا تنقض اليقين لن يصير موجود. إذن يصير كلي الإنسان موجود، لأن سابقا كان موجود الصبح. خروج الجزئي لخروج الكلي أحسن. فالكلي باقي على حاله، هذا يسموه استصحاب الكلي. هذا يصير لو ما يصير، يجوز لو ما يجوز، حجة لو مو حجة. شلون دقة هاي من الشيخ الأنصار؟ احنا شوف ايش ما كنا نفكر، وين فكرنا يروح بالجزئي. الشيخ اخذ فكره من الجزئي الى مرحلة الكلي، وهكذا صور الموضوع لنا ان جنابك الكريم كنت عالما بوجود الانسان الكلي في الصباح، والان انت شاك في وجود الانسان الكلي، فهل يمكنك الاستصحاب ام لا؟ التنبيه الاول استصحاب الكلي. استصحاب الكلي في مقابل شنو صار؟ الجزئي. الجزئي هو الذي لا ينطبق على كثيرين، وإنما له فرد واحد، هذا الجزئي. أما الكلي فهو ينطبق على الكثيرين. كلي الإنسان قد يكون زيد وقد يكون عمر. الغرض من استصحاب الكلي شنو هو؟ مو الفرد، لأن الفرد نعلم بخروجه مثلا. الغرض من عنده استصحاب هذا الكلي الذي كان متمثلا في فرد، والآن ربما هو متمثل في فرد آخر. الغرض من استصحاب الكلي، الكلي شنو هو؟ هو موطنه الذهن الذي ينطبق على كثيرين، هو استصحابه. الضمير راجع للكلي. فيما، متى تستصحب الكلي؟ فيما يعني في مورد. إذا تيقن المكلف بوجوده، يعني بوجود الكلي، كتب الإنسان في ضمن فرد كتب زيد. كلي الإنسان في الصباح كان موجودا بوجود من؟ زيد. في ضمن فرد من أفراد الكلي، زيد هو فرد من أفراد كلي الإنسان. ثم شك في بقاء نفس ذلك الكلي، وشككنا في الكلي. ليش شككنا؟ الشك على أقسام، احنا ذكرنا قسم من هذه الأقسام، لأنه احتمال تبدل الفرد. الفرد الأول خرج، احتمال قبل خروجه دخل شخص آخر. إذا بعد خروجه ترى ما يجينا. إذا زيد خرج وأدري في زمن زيد ما حد دخل الدار، ليش؟ لأن أفرض هذا الدار مخصص لشخص واحد، مثلا افرضوا بيت الخلاء اجلكم الله، هم نفرين يطلبون في بيت الخلاء. تعلم بكلي بوجود كلي الانسان في بيت الخلاء، وطلع هذا، وبعدين ما ندري واحد طب او لا، يقين سابق كان، بس يقين اخر بنقض اليقين السابق. ندري بان الانسان الجزئي والكلي طاب، فالشك بعدين يصير شك بدوي، ما إلى يقين سابق وشك لاحق، لأنما انتقض اليقين بيقين آخر. هنا ما نقدر نجرب الاستصحاب، واضح الأمور. إحنا مثالنا في الغرفة، في المدرسة، في مكان اللي ممكن يجتمع فيه أكثر من واحد. فزيد دخل الدار، واحتمال أن عمرو أيضا دخل معه. زيد طلع، احتمال كلي الإنسان بعد شنو؟ موجود. فإذا ثم شك في بقاء نفس ذلك الكلي، مو الشك في الفرد. ترى الشك في الفرد يصير استصحاب الجزئي. احنا كلامنا في استصحاب شنو؟ الكلي. هذا ترى من أسئلة الامتحان، ديروا بالكم. ما هو استصحاب الكلي؟ بينه واذكر له مثالا، فلازم تبين الفرق بين استصحاب الجزئي والكلي، والمثال شنو هو، وبعدين يجي الحكم. عندنا تعريف، عندنا مثال، عندنا شنو؟ حكم. دائما الأسئلة هكذا تكون، يعني في الغالب تعريف ومثال وحكم. زين، مثلا نقول للاستصحاب شنو نريد له تعريف، نريد له مثال، نريد له حكم. الاستصحاب حكمه شنو؟ حجة. مثلا يقول: وهذا الشك في بقاء الكلية في ضمن أفراده، هذا الشك في أن الكلية هل بقي في ضمن فرده أو فرد آخر، يتطور على أنحاء ثلاثة. لذلك الاستصحاب الكلي على ثلاثة أقسام: الكلي من القسم الأول، استصحاب الكلي من القسم الثاني، استصحاب الكلي من القسم الثالث. عرفت باسم أقسام استصحاب الكلي: أولا أن يكون الشك في بقاء الكلي. كتبوا الإنسان مثلا، شوفوا قد مرة احنا نريد نجري استصحابين، استصحاب للجزئي، استصحاب للكلي. نغير المثال بالسر. المثال شنو؟ كان زيد قد دخل الدار، صحيح؟ بعدين من ندري زيد خرج ام لم يخرج؟ من ندري اصلا، ما شفنا طلع، نقدر نستصحب بقاء زيد ام لا؟ نعم نقدر نستصحب بقاء زيد. زين احسنت، لان لنا علم بدخوله ولا علم لنا بخروجه، صحيح؟ اذا قدرنا نستصحب جزئي الانسان المتمثل بزيد، نقدر ايضا نستصحب كلي الانسان المتمثل بزيد. سابقا كان عندنا علم بالكلي، الان لنا ايضا شنو؟ استصحاب للكلي. شوفوا هنا أنا الفرد ما تغير، ترى نفسه. فنشك في الكلية لشكنا في بقاء الفرد، ما عندنا شك بعدم الفرد، شك ما عندنا يقين بعدم الفرد، عندنا شك في بقاء الفرد. فكما نستصحب الفرد يعني الجزئي، كذلك نستصحب ماذا؟ الكلي. يقول: أن يكون الشك في بقاء الكلي يعني في بقاء الإنسان. هذا الشك ليش؟ من جهة الشك في بقاء زيد نفس ذلك الفرد الذي تيقن أو تيقن بوجوده، تيقن يعني المكلف بوجوده، يعني بوجود الفرد. ما يخالف. إذا مثلا واحد يهمه الجزئي، واحد يهمه الكلي، يعني مثلا هذا اللي داخل في الدار هو زيد اللي من قرابتكم، فأنا أقول لكم زيد داخل الدار وما شفته طلع، فأنت لأنه من قرابتك تهتم به وتذهب إليه وهكذا. أكو واحد ما يهم قرابته، يهم أنه هناك إنسان أم لا، فإذا هو إنسان في الدار موجود لا يهدم الدار، فهنا يستصحب ماذا؟ الكل، لأن الجزئي ما له قيمة بالنسبة إليه، ما يغير شيء. ما يخالف
من المفهوم
اخر انه بالنتيجه احنا عندنا كلي وعندنا جزء. هنا اصحاب الكلي صحيح ولا مو صحيح؟
صحيح.
جزاكم الله خيرا. هسه مثل نفسه فرع عنا هذا بحث اخر، صحيح اصحاب الكلي ام لا؟ صحيح. واحنا بينا في المثال اللي يبين انه احيانا الانسان يهتم بالجزئي، احيانا ما يفرق عند الجزئي اي واحد فرق، صحيح ولا لا؟ مره جنابك تريد تنطي صدقه لفقير من طلبة العلوم الدينية، تريده يكون من طلبة العلوم الدينية لأن ثوابه هو أكثر، في المهم عند أي فقير تنطي صدقة لدفع البلاء، إذا كان طالبا أو لم يكن طالبا. لاحظوا، إذن أحيانا تستصحب الجزئي لخصوصية في الجزئي، أحيانا تستصحب الكلي ما عليك بالجزئي. فهنا ليش احنا شككنا في الكلي؟ مو شفنا زيد طلع، لا ما ندري زيد طلع لو بعده. فشكنا في الكلي لشكنا في الجزئي، هذا هو المورد الأول الذي يجري فيه الاستصحاب. إذن الشك في بقاء الكلي لأجل الشك في بقاء نفس الجزئي، نفس الفرد. الثاني أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في تعيين الفرد. يعني شوفوا، كلي النور كان في الغرفة، كلي النور، بس هذا النور ما ندري للشمعة اللي لها ساعة واحدة أم للشمعة اللي لها شقد؟ 5 ساعات. الآن نحن في الساعة الثالثة، الجزئي ما نقدر نستصحبه لأن ما عندنا يقين بوجود من الشمعة اللي هي 5 ساعات على رأي الشيخ الأنصاري طبعا. على رأي المظفر ماكو فرق شك في المقتضي أو في الرافع يمكن الاستشهاد. لكن شوفوا هذا المثال، إذا إحنا ما ندري الشمعة اللي أم الساعتين يعني اللي قطعا هي انطفأت، أن الشمعة اللي خمس ساعات لا زالت هي شنو مشتعلة، هنا كلي النور نقدر نستصحب أم لا؟ نعم، لأن كلي النور إلى حالة يقين سابق والآن شمشت لاحق فنستصحب أم كلي. في المثال آخر خلينا مثل الدنة. إلى واحد من الفقهاء عنده وكيل في المدينة، فالفقيه مو هو يتواجد في كل المدن، هو جالس في مثلا مركز الحوزة العلمية عنده وكلاء في مختلف البلاد. إذا إحنا ما ندري في كربلاء المقدسة وكيل المرجع فلان أم الشخص الثاني، إذا كان فلان وكيل عمر جزاه الله خيرا 80 سنة وتوفي، أما إذا الشخص الثاني لا زال على قيد الحياة عمره 90 سنة وبعدها يرزق مثلا، شايف شلون؟ هنا لو شككنا في كلية الوكالة، هل الوكالة للمرجع الفلاني لا زالت موجودة أم لا؟ ليش شككنا في كلية الوكالة والوكالة؟ لتردد هذا الكلي بين فردين، بين الشيخ فلان الذي توفي وبين فلان الآخر الذي لا زال على قيد الحياة. لاحظت شلون؟ ما ندري منو منهم كان الوكيل حتى عن الحقوق الشرعية أروح أمطي إلى مثلا. إذا قالوا لكم شو تقولون؟ تقولون جيب الحقوق الشرعية. إذا ما تدري تمطي جنابك الكريم عندك وكالة فأخذ الحقوق الشرعية وإجعلها في مكانها المقرر شرعا. زين، إذن ما ندري الوكيل هو الشخص الأول الذي توفي أو الشخص الثاني الذي لم يتوفى بعده، هنا نقدر نجري استصحاب الكلي. نعم، لأن سابقا يعني قبل 10 سنوات اللي هذا بعد ما كان متوفي هذا الأول كنا نعلم بوجود وكيل للمرجع في هذه البلدة المباركة. الآن نشوف، الآن نشوف مو اثنيناتهم كانوا وكلاء، ترى واحد منهم كان وكيل بس أنا ما أدري منه كان. لاحظ شلون يقول أن يكون الشك في بقاء الكل، الكل شنو هو مثلا الوكيل، لا بعد مو كل مكان الإنسان الوكيل، هذا الكل نشك في بقائه. ليش؟ من جهة الشك في فرده المردد، من أول ما كنا ندري هذا هو الوكيل أو ذاك، من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد المتيقن سابقا. استفد مثال آخر، فد وحدة تزوجت، زوجها مثلا الشيخ الفلاني وكالة، من تدري هل زوجها من فلان اللي توفى أو من الشخص الآخر الذي لا زال على قيد الحياة؟ فتقدر تستصحب كلي الزوج أنها متزوجة لا زالت أم لا؟ لازم تستصحب، ولذلك ليس من حقها أن تتزوج بشخص آخر. صحيح ما تقدر تروح يم هذا الشخص أيضا لوجوب الاحتياط في الفروج، لكنها أيضا ما تقدر تقول أنا خلية فأتزوج من أريد. هذا مثال آخر، شوفوا هي متزوجة بس شكت في زوجها، سميها شكت، الوكيل اللي زوجها مات أو مثلا هي صار عندها نسيان، صحيح؟ ما تدري زوجها فلان الذي توفي أم الآخر الذي لا زال على قيد الحياة. زين كانوا جايين خطابة وفي مجلس واحد مثلا، شو اللي ممكن؟ هي هم تقدر تنطي وكالة لشخص أن يزوجها من أي منهما شاء، إذا أنطت وكالة ما خالف أسموه إلا بين اثنين. هناك فتاة تعتقد بجناب الشيخ، تقول شيخنا أنا أريد زوج مؤمن، أنت شوف لزوج مؤمن وزوجني. أصلا ما تدري منه هذا الزوج، يصير له اسم. إذن إذا هو مردد بين الجميع يصير، فمردد بين شخصين فشنو؟ فعادي، فمات هذا العاقد مثلا فلا تعلم بأن الزوج الأول أم الثاني. ومات احد الزوجين يعني احد الشخصين احد محتمل الزوجين لانه يصير هناك زوجان لامرأة واحدة. فبالنتيجة هنا نشوفه من هذا القسم استصحاب الكلي. ليش شككنا في بقاء الكلي؟ اللي شكنا في الفرد المردد بين هذا او ذا. يقول هذا الشك ليش في بقاء الكلي؟ الكلي مثل الوكيل مثل الزوج في المثال الثاني. من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد الجزئي يعني المتيقن سابقا. هذا المتيقن سابقا الآن نشك في هل كان هو فلان أم فلتان. بأن يتردد الفرد بينما يعني بين شخص هو باق جزما هذا اللي معمر 90 سنة ولا زال على قيد الحياة وبينما يعني شخص هو مرتفع جزما يعني قطعا مات. والوكالة تبطل بموت الزوجية تبطل بموت الزوج ويشي أي أنه يعني أن المكلف كان قد تيقن على الإجمال إجمال أي ترديد بوجود فرد ما من أفراد الكل. يدري أكو وكيل في كربلاء بس ما يدري هذا الوكيل منه. تعلم بأنها قد تزوجت بس لا تعلم زوجها. أحيانا الإنسان ما يدري ابنه منه أحيانا ما يدري زوجته منه. عن الزوجة لا تعلم زوجها. كثير من هذه الأمور تقع لا سمح الله. الزلزال اللي يصير في المدن اللي تكون مخربة كم زلزال صار في إيران ربما لم يبقى من الناس إلا طفل واحد. صحيح ربما واحد يضيع طفله في الحرب كذا ما يدري ابنه حي ما موجود موجود. ربما بعد 20 سنة يتعرف عليه يصير شيء. فالإنسان ما يدري ابنه منه ما يدري زوجته منه أو الزوج لا تعلم زوجها من وهكذا. بوجود فرد ما من أفراد الكل فيتيقن بوجود الكلي وهو كلي الوكيل كلي الزوج في المثال الآخر في ضمن يعني في ضمن هذا الفرد هذا الفرد الذي يعلم إجمالا بوجوده. هناك شخص في كربلاء هو وكيل عن سماحة السيد المرجع ولكن هذا الفرد الواقعي الموجود في الخارج مردد عنده بين حسن وبين حسين بين حسن اللي له عمر طويل فهو باق لا زال على قيد الحياة فهو باق بين له بين أن يكون بين كتب حسن اللي يكون له عمر طويل فهو كتب الكلي فالكلي باق جزما في الزمن الثاني. يعني حتى ذاك الأول إذا توفي هذا شنو بعده وبين حسين اللي يكون له عمر قصير مثلا 70 سنة عمر وتوفي إلى رحمة الله تعالى فهو يعني الكلي مرتفع جزما في الزمن الثاني. إذا كان فرد يعني إذا كان الوكيل هو حسين فقد توفي حسين ولا وكيل اليوم. ومن أجل هذا الترديد في الفارد هذا الترديد وينفع في الفارد يحصل له الشك في بقاء الكلي. إذن عندنا يقين سابق بالكلي وشك لاحق. يعني قبل 20 سنة كنا نعلم بوجود كلي الوكيل في كربلاء ويشي. أما بعد مضي 10 سنوات ووفاتي مثلا العالم الأول الشيخ الأول نشك في بقاء هذا الكلي هل يجري الاستصحاب أم لا. مثال آخر احنا جبنا مثال الوكيل والزوج لتبسيط المثال ومثال فقهي واقعي ومثاله ما إذا علم على الإجمال بخروج بلل مردد بين أن يكون بولا أو منيا إذن يعلم بكلية الحدث لأن سواء كان الخارج هو البول فهو محدث وإذا كان الخارج هو المني فهو أيضا شنو محدث واحد حدث أصغر واحد حدث شنو أكبر. بعدين اتوضى بعدين شنو سوى اتوضى يقدر يصلي لو ما يقدر يصلي. إذا قلنا استصحاب الكلي لا زال باقيا يعني الآن لا زال هو شنو محدث إذا قلنا لا زال باقيا شوفوا عند خروج هذا البلل علم بكونه محدثا أم لا محدثا أم لا. فعند علم الكلي كلي الحدث عند خروج البلل. لكن لما راح توضى إذا كان البلل هو الفور فالآن هو على طهر، أما إذا كان البلل هو المني فليس على طهر لأن الوضوء ما يرفع حدث الجنازة، الغسل يرفع حدث الجنازة. فإذا عندنا كلي متيقن صادقا هو الحدث، الآن نشك في بقاء الكلي نستفحب أم لا. لاحظوا هو الآن يجنب نحن إذا ما نريد نستصحب الجزئي نريد نستصحب الكل. مثاله ما إذا علم منه علم المكلف على الإجمال، على الإجمال يعني على نحو الترديد بخروج بلل مردد خرج منه بلل قطعا، لكن لا يعلم هذا البلل هل هو بول أم مني، عفوا هل هو بول أم مني، مردد بين أن يكون بولا حتى يكون هو الحدث الأصغر أو منيا حتى يكون حدث الأكبر، ثم توضأ ما اغتسل توضأ، فإنه يعني فإن هذا المكلف في هذا الحال يعني بعد الوضوء في هذا الحال يعني شنو يعني بعد أن توضأ يتيقن بحصول الحدث الكلي السابق في ضمن هذا الفرد المردد. هذا الفرد المردد شنو كان البلد، فإذا عنده يقين سابق بالحدث الكلي بكلي الحدث. فإن كان البلل بولا فحدثه شنو راح يكون أصغر، قد ارتفع بالوضوء جسمه، إذا كان يدري هو بول فهو على طهارة الآن حدثه ارتفع. وإن كان منيا إذا كان البلل يعني هو المني فحدثه أكبر يحتاج إلى غسل لم يرتفع بالوضوء، واضح لمو واضح زين. فعلى القول بجريان استصحاب الكلي، الكلي تتبقى الحدث مع قطع النظر عن كونه أصغر أو أكبر، إذا قلنا استصحاب الكلي يجري الاستصحاب في الكلي أيضا حجة يستصحب هنا كلي الحدث، هنا لازم يستصحب ماذا كلي الحدث. عد كلي الحدث شنو حكمه، شوفوا احنا عندنا احكام تخص الحدث الخاص عندنا احكام تخص الحدث العام، مثلا حرمة دخول المساجد والبقاء فيها هذا الخاص بالجنازة حلوب. اما ما استفادة القرآن الكريم هذا لكل الحدث سواء كان اصغر لا اكبر لا يجوز ان يمس الكتاب الكريم. هنا هو ما عنده يقين بالحدث الاكبر فما يقدر يستصحب الحدث الاكبر، ما يقدر يقول انا جنب لذلك يجوز له ان يدخل المسجد. ما عنده يقين بالحدث الاصغر ما يقدر يقول انا لازلت محدث بالحدث الاصغر، لكن كان عنده يقين بالحدث الكلي فالاحكام اللي تترتب على الحدث الكلي لا زالت تجري مثل حرمة مس المصحف الشريف هذا ما يجوز. اما يقدر يطلب للمسجد لا ما يقدر، يقدر يطلب لاحظوا يقدر يصلي لا ما يقدر، لأن الصلاة هي لكلية الحدث لا صلاة إلا بطهور مو إلا بطهور. لاحظ شو يقول، يقول فعلى القول بجريان استصحاب الكلي تتبو كلية الحدث يستصحب هنا كلية الحدث فتترتب عليه آثار كلية الحدث، آثار كلية الحدث كتبوا لا آثار الحدث بخصوصياته الخاصة مثل حرمة مس المصحف. حرمة مس المصحف هذا خاص بحدث الكبير أم بالحدث الصغير أم للجميع، مثل حرمة مس المصحف فإنه من آثار كلية الحدث. أما آثار خصوص الحدث الأكبر، الحدث الأكبر شنو كتبتوا، كتبتوا حرمة دخول المساجد والبقاء فيها أو الحدث الأصغر بمثال اللي يكون من آثار الحدث الأصغر فقط مو الأكبر. مثلا فد واحد هكذا نذر قال أتصدق بعد الحدث الأصغر مو بعد الحدث الأكبر، إن أنا واجب عليه يتصدق مو واجب لأن لا يعلم بوجود الحدث الأصغر لأن هذا البلل احتمال مني. شوفوا قال أنا أتصدق بعد الحدث أصغر مو الحدث الأكبر، فهنا ما عنده يقين بالحدث الأصغر، فلا يترتب عليه آثار الحدث الأصغر. أما آثار الحدث ذا ما هي ذي واجب عليه الغسل. لاحظوا، أما آثار خصوص الحدث الأكبر اللي شنو كان؟ البقاء في المساجد، حرمة البقاء في المساجد. أو الحدث الأصغر اللي شنو كان؟ التصدق لو ندم بعد الحدث الأصغر، فلا تترتب. ليش؟ لأنه ما عنده يقين سابق بخصوص هذا أو خصوص ذاك حتى يستصحب هذا اليقين، مثل حرمة دخول المساجد وقراءة العزائم، مثال الحدث الأكبر حرمة دخول المساجد والبقاء فيها كتبه. أما هذا يدخل من باب ويخرج من باب، هذا ما به إشكال إلا في المسجدين الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة العزائم. قراءة العزائم خلاف بين الفقهاء، رأي السيد المرجع أنه بس الآية فقط مو كل السورة، من الحرام على الجنب أن يقرأ هذه الآية المباركة اللي فيها سجدة. هنا يقدر يستصحب هذا الحدث الخاص؟ لا، ولكن بإمكانه أن يستصحب كلية الحدث، فلا يمس المصحف الشريف يعني الكتابة بيده من دون أن يرفع الحدث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.